الأخير كل مرة
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. مر بنا في حديث الإمام الصادق عليه السلام أن للعقل دورا في الحجية وفي منهج المعرفة في نظرة الدين، وفي حين أن للدين يقيم وزنا كبيرا للعقل، ولكن الدين الحنيف لا يجعل للعقل دورا حصريا. فأصل دخالة العقل شأن، وحصرية الدور به شأن آخر. ومن ثم في الحقيقة المفروض في بحث الحجية وبحث الدليل والاستدلال ألا ينحصر البحث في الحجية والاستدلال بنوع معين من الحجج، وإن كان هذا ظاهر علماء أصول الفقه، حيث أن أصول الفقه علم باحث عن منطق المعرفة الدينية. علم أصول الفقه عبارة عن علم باحث عن المعرفة الدينية، ولكن الصحيح أنه نمط الحجية ليس نمط واحد وليس نوع واحد. هذا المبحث مستجد في علم الأصول يوكل إلى محله، المهم هنا أيضا هو يبين عليه السلام مثلا العقل من دون علم لا فائدة فيه، كما أن العلم من دون عقل لا فائدة فيه. رجل عليم بلا عقل وتعقل أيضا لا فائدة فيه. العقل له دوره، العلم له دوره، عناصر أخرى في الحجية لها دورها. فمن ثم قيل له، مع أنه قال إن أول الأمور ومبدأها وقوتها وعمارتها العقل، نظير أن في المدرسة أو الجامعة أو المعهد يقال المهم على التلميذ. طبعا التلميذ له دور مهم في التعليم، لكن المعلم له دور، المادة الدراسية لها دور، آليات الدراسة لها دور، البيئة لها دور، عناصر عديدة كلها تساهم في إنجاز ازدهار التعليم. والتربية كذلك، أما أنه دور واحد لا، أدوار، مجموعة أدوار لعناصر عديدة كل له تأثير من زاوية، كل له دور من زاوية. قيل له: فهل يكتفي العباد بالعقل دون غيره؟ قال: إن العاقل لدلالة عقله الذي جعله الله قوامه وزينته وهدايته علم أن الله هو الحق وأنه هو ربه، وعلم أن لخالقه محبة وأن له كراهية. لب لباب الدين والطاعات والمعاصي مآلها ماذا؟ المحبة لله والعياذ بالله أو الكراهة لله، الولاية. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ شلون إنما الأعمال بالنيات؟ إنما الدين لب وغاية ونهاية مدارة بالحب والبغض. فبعد معرفة الله بين عليه السلام هنا الدرجة الثانية: وعلم أن لخالقه محبة وأن له كراهية وأن له طاعة وأن له معصية، فلم يجد العاقل عقله يدله على ذلك، على مواطن محبة الله ومواطن كراهية الله. وعلم العقل أنه لا يوصله إليه إلى هذا السبيل إلا العلم، إلا بالعلم. إذا العلم له دور، إلا بالعلم وطلبه، وأنه لا ينتفع بعقله إن لم يصب ذلك بعلمه. فوجب على العاقل طلب العلم والأدب. شوف أحد الحجج الأدب، يقول عليه السلام: ليس العلم فقط. لماذا؟ لأن بالعلم والعقل فقط ما ينجو الإنسان، يحتاج إلى ترويض، نوع من الحجية الترويض. هنا بيّن عليه السلام الآن ثلاث أنواع من الحجج: عاقل منفعل قوة دراكة، نوع آخر من الحجية الوسيط الكاشف العلم، نوع آخر من الثالث من الحجية بينها عليه السلام الأدب الذي به يحصل الامتثال. ثلاث أنواع من الحجج. الآن علماء الأصول لم يذكروها، علماء المنطق لم يذكروها، هذا إخفاق لديهم، نقص. تفترض أرسطو في المنطق الأرسطي يتوهم أن بالصغرى والكبرى والقياس الاقتراني آلة يعصم الإنسان فيها من الخطأ. حسب بيان منطق الوحي لا يعصم الإنسان من الخطأ بمجرد العلم، بل لا بد من العقل. ولا يعصم من الخطأ بمجرد العقل والعلم، لا بد من ماذا بعد؟ من الأدب، يعني الرياضة الروحية. يخطئ من يحسب أنه يتكامل أو يستقيم أو يعقل أو أنه سيصل إلى درجات كبيرة حتى من المعرفة بدون الرياضة الروحية الشرعية. الرياضة التربية، الرياضة النفسانية الشرعية، آلة من آليات المعرفة والاستقامة والهداية. فوجب على العاقل طلب العلم والأدب الذي لا قوام له إلا به. فهنا بيّن عليه السلام، طبعا العلم مصدره الوحي، قد يكون مصدر التجارب، قد يكون مصدر آخر، لكن عمدة مصادر الوحي. فلاحظ أنت هنا النسبة بين حجية الوحي وحجية العقل وحجية العلم وحجية الأدب، أربع أنواع من الحجاج. هنا تحصل الكمال، تحصل النجاة، تحصل السعادة، وإلا لا يمكن بذلك. إذن لاحظوا آخر رواية الآن، إحنا في كتاب العقل والجهل يبين عليه السلام، وفي روايات عديدة مرت بنا، جنود العقل والجهل إذا تتذكرون، منطق الوحي يختلف عن منطق أرسطو أو منطق اليونان أو منطق الرياضي أو المنطق الفيزيائي أو المنطق الاجتماعي، مدارس منطقية عديدة موجودة، أو منطق الإشراق اللي هو بالرياضات الروحية، بعضهم يقول بس رياضات روحية، هنا يبين الشارع لا، أنت لو كنت أكبر مرتاض، أكبر عارف بعرف، إذا ما تضم إلى علمك، إذا إلى رياضتك لا تضم العلم، علم الوحي، لن تصل إلى الحقيقة. لأن كشيفك أو كشف هذا المرتاض أو الصوفي أو العارف أو لن يقوى على استكشاف الحقيقة كالوحي. وأيضا الوحي لن ينتفع به الإنسان إلا لما يهذب نفسه. هو الذي، لاحظ الأنواع من الحجج التي بيناها الباري تعالى، أنواع مو نوع واحد، أنواع من الحجج بيّنها الباري في سورة عديدة، مثل سورة الجمعة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وحي يتلو عليهم آياته. هاي نمط من الحجية، حجية الألفاظ والصور والصوت، النقل، ويزكيهم الأدب، ويعلمهم الكتاب والحكمة، أدب، علم، عقل. في الأميين بالتالي بشر يعقلون، هو الذي بعث في الأميين منهم رسول، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم هو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فضل عظيم، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، الهداية بهذه الأمور، الهداية والفضل الكمال لا يحصل إلا بمجموع هذه الأربعة. إذن منهج المعرفة في منطق الوحي ليس بمسار واحد أو مسارين أو ثلاثة أو أربعة، مجموع مسارات عديدة. لأن الأدب إذا تريد تفصل في مجموع رياضة قوى النفس، كل قوة من قوى النفس لها رياضة خاصة، لها رياضة خاصة، لها منطق خاص. العلم وطاقم القوى العلمية في النفس لها نظام خاص، حب الشيء يعمي ويصم، بغض الشيء يعمي ويصم. العقل له نظام خاص مرتنا. إذا استحصلنا في مجموع هذا الباب الشريف في منهج المعرفة ونظرية المعرفة استحصلنا على ماذا؟ أن المؤثر في عصمة الإنسان من الخطأ وكماله وازدهاره مجموعة أمور، مجموعة أمور، ليس العقل وحده، لا بد للعقل من وزراء أو جنود كما مر بنا. بدون تلك الجنود لا يكون للعقل مملكة، لا يكون للمعرفة العقلية جولان. نظام من مجموعة أمور، كل شيء، كل عنصر في هذا النظام والمنظومة يؤثر بحسبه. الإخلال والخلل فيه يؤثر بحسبه. الآن في تفاوت في التأثير طبعا، مر بنا في جنود العقل والجهل 75 جندي، هو النفس لها 75 جندي اللي هو يعبر عنها بالجهل. فإذا بالمنطق الشرعي، المنطق الوحياني، أن الإنسان لا يتكامل لا يتكامل لا يتكامل لا يتكامل إلا 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 بمجموع أمور، مجموع أمور. خلق بلا علم لا يفيد، علم بلا خلق لا يفيد ولا مجرى، معرفة مع المعرفة. هذا تمام الكلام في هذا الحديث. بقي حديث بعد صغير آخر في نهاية الباب ونلج منه إلى بحث التوحيد. الحديث الأخير في النسخة الزائدة صحيح صفوان بن مهران الجمال قال: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا غنى أخصب من العقل، ولا فقر فقر عجز. تدون فقر وفقر، بعد فقر هم فقر نفس الشيء، ولا فقر ولا فقر أفقر أحط من الحمق. طبعا خصب وغنى أكثر من العقل. العقل يدير الإعواز المادي، الإعواز الروحي، الإعواز في كل صعيد من الأصعدة يديره ويدبره وينجو بالعقل، غنى الإنسان. أما الحمق يبدد الطاقات كلها إلى خسائر. العقل يصنع من اللا شيء شيء، هو مو لا شيء، يعني حتى بأقل ما يمكن من مواد إمكانيات العقل يصنع بها، يفجر بها كل كمال. لذلك لا غنى أخصب، ما يقولون خصب، خصب الزراعة، خصب صناعي، خصب تجاري، خصوبة. لا غنى أخصب من العقل. العقل يستثمر الإمكانيات اليسيرة جدا إلى استثمارات عظيمة جدا، والحمق خلاف العقل يجعل من الإمكانيات الضخمة استثمارات زهيدة مبددة. لا غنى أخصب من العقل. ومر طبعا بنود ونظام ومنظومة العقل في الروايات التي مرت سابقا. ولا فقر أحط من الحمق. إذن ليس فقط نظرية المعرفة، نظرية كمال وسعادة وتنمية، لذلك التنمية في نظرة الدين التنمية العقلية والفكرية أعظم من أي تنمية عمرانية أو تنمية حيوانية أو تنمية تجارية أو تنمية رفاهية أو زراعية. التنمية العقلية ينبثق منها سائر أنواع التنمية. التنمية الآن عبر عن التنمية الإنسانية أساس لكل أنواع التنمية الأخرى. بدل ما تنمي آجر وزخرف وزبرج، انت اصنع انسان. فرق الحضارة المادية الغربية مع حضارة الانبياء هو هذا. الانبياء لم يأتوا ويكترثوا بالعمران ولا بالطيلسان ولا بالزبرجان ولا بالمرجان، إنما كان هدفهم منصب على القلب والعقل. طبعا أسهموا في العمران، أسهموا في كل شيء الأنبياء، ولكن محط رحالهم الأصلي عقل وقلب الإنسان. الراعي سواء كان الأنبياء خلفاء الله في الأرض والأوصياء الأئمة أو الحاكم السياسي أو رب الأسرة أو الإنسان نفسه، يجب أن تكون أولى أولوياته الجانب القلبي العقلي الفكري الثقافي. بقية الأمور يوليها أهمية ورعاية، ولكن ليست هي في الأولويات بدرجة أهمية العقل الفكر الروح. لا أن تلك تترك، لا تترك، أما ملايين أصرفها على الجانب افترض البدني، أما الجانب الروحي معطل، هذا مو صحيح. الموازنة ليست بنحو التساوي، في موازنة لكن مو بنحو التساوي. فضلا أن يكون الجانب المادي الجانب البهيمي صاعد. الآن في الغرب النموذج المثالي المثلي ألبسة ضيقة، مفاتن البدن، البدن والألوان البدنية والألوان العمرانية والألوان في العفش هو الأول والأخير، وهذا هو محط الإنسان. لا، المحط في الجانب الروحي والفكري الروحي، ثم بعد ذلك الأمور الأخرى. ولا استظهار في أمر بأكثر من المشورة فيه في العقل. أكبر عون ونصرة ومؤازرة وانكشاف للخفايا، استظهار بمعنى العون، استظهار بمعنى الانكشاف، استظهار بمعنى المؤازرة، استظهار بمعنى الاطمئنان، الاستظهار بأي معنى من المعاني. لا استظهار في أمر بأكثر من المشورة فيه. إذا كان الله قد أدب أعظم خلقه بالمشورة، وإن كان هو في غنى عن مشورة بما زوده الله من علم لدني، ولكن كما ورد في الروايات قد يجري الله عز وجل الفات إلى المعصوم على لسان غير معصوم، موجود في الروايات. فكيف بغير المعصوم؟ رحمة الله عليه الميزة النعيمي يقول عبارة لطيفة، عند عبارة لطيفة الميزة النعيمي في كتابه تنبيه الأمة، تنزيه الملة وتنبيه الأمة في الحكومة الإسلامية، عبارة لطيفة يقول: إن كان شيء بديل عن العصمة ولا بديل عن العصمة، لو فرض المحال ليس بمحال، الوجود التنزلي عن العصمة ولا وجود التنزلي عن العصمة، لكن لو فرض محالا هو العقل الجمعي، العلم الجمعي، الشخصية الجماعية المجموعية. أما الفردية والاستبدادية مظهر الجهل الصغير كما يقول، وهذا في الواقع شوف هذا عنوان أصل ينبثق منه الفاص: ولا استظهار في أمر بأكثر من المشورة فيه. طبعا في الجمع في طبقات، طبقة عليا، طبقة وسطى، طبقة دنيا، لكن كجمع مو كفرد ولا في طبقة واحدة. ولا استظهار في أمر، لا استظهار، لا عون. الآن المراكز الاستراتيجيات أثبتت أن أكبر قوة، هاي كلام الإمام الصادق، معجزة، معجزة باعتبار وحي. يقولون ليس السلاح الأعظم في الدنيا السلاح النووي ولا الإلكترونيات ولا التكنولوجيا التقنية ولا السلاح البارود ولا السلاح الكيميائي ولا السلاح البيولوجي ولا ولا ولا. أي أكبر سلاح؟ أكبر 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 سلاح هو نفس النسل البشري، كثرة النسل البشري. ولا استظهار بأمر أكثر من المشورة الشخصية الجماعية. تكاثروا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم، معجزة نبوية. طبعا متى تكون هذه الشخصية الجماعية أكبر استظهار؟ قالها الإمام الصادق. قبل ذلك ماذا؟ لا غنى أخصب من العاقل، مع العاقل، مع العقل ومع الشخصية الجماعية حينئذ أكبر قوة. قالوا يا رسول الله، أمن قلة يكون المسلمين في آخر الزمان مستضعفين منكسرين مهانين؟ قال لا، لا من قلة، بل غثاء كغثاء السيل، بس غثاء. عقل مداره محوره المعصوم، هو الذي يعلم بمدى التدبير طبعا، او العقل الجمعي بمزيد من العاقل. هسه في اخر دقيقة دعونا اليوم نفتتح بحث التوحيد، وبحث التوحيد سيكون افتتاحنا فيه بالخطب التوحيدية لنهج البلاغة، قبل ان نكون خوض لنا في أصول الكافي باب التوحيد. وأول خطبة مهمة توحيدية في نهج البلاغة هي الخطبة الأولى. لعلمكم صاحب الكفاية رحمة الله عليه في آخر سنين من عمره الشريف بدل بحث الأصول إلى بحث عقائد، بحث الفقه أبقى، بحث الأصول بدل إلى بحث عقائد السنتين الأخيرتين، وكان مدار تدريسه في العقائد الخطب التوحيدية في نهج البلاغة. فهنا نبدأ تيمنا بهذا الحديث الشريف بالخطبة لأمير المؤمنين. في الحقيقة قبلها سيكون في ضمن الخطبة إيعاز إلى آيات وإلى أحاديث نبوية في التوحيد كما سيقوم. نبدأ تيمنا فقط، نقرأ هذه الكلمة من الخطبة الشريفة ليكون بادرة الشروع في بحث التوحيد هو هذا اليوم. ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم، يقول عليه السلام: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماؤه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته، إلى آخر الخطبة إن شاء الله نقتطف نبذ مقاطع منها المرتبطة بصميم تركيز التوحيد والبحوث المقارنة من المدارس المختلفة في مباحث التوحيد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.